كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. ونحن في هذا البرنامج بارك الله فيكم يسعدنا ويشرفنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنحاول الإجابة عليها على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف بأول اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. يقول أخونا السائل بارك الله فيه: طفت أنا وزوجتي في حج العام الماضي في طواف الإفاضة، وبعد أن انتهينا من الطواف سبعا قالت زوجتي: نحن طفنا ستة أشواط فقط، لكني كنت على يقين أنهم سبعة، فماذا كان علينا أن نفعل؟ أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، أما أنت أيها الزوج المتيقن أنك طفت سبعة أشواط بحول الكعبة المشرفة، فطوافك كامل وصحيح ولا غبار عليه. المشكلة في طواف الزوجة التي خرجت من صحن الحرم بعد الطواف وهي تعتقد أنها طافت ستا ولم تطف سبعة، وكان الواجب عليها حينئذ أن تبني على اليقين وهو الأقل، يعني تعتبرهم ستة مدام غلب على ظنها أنها ستة، فتبني على اليقين ثم تأتي بالشوط الناقص حتى تكمل طوافها سبعة أشواط. لكن ربما تكون الزوجة بعد ذلك تراجعت عن قولها وبنت على قولك أنت وعلى يقينك أنت، وما دمت متيقن فلله الحمد والمنة، لا شيء عليكما، والله أعلم. طيب، معنا أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
كل عام انتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
ربنا يمتعك كده بالصحة والعافية، باركنا في عمرك كده وسعنا بعلمك يا رب. اللهم امين يا رب.
اللهم امين
يا رب يا رب. اللهم امين. فضيلة الشيخ، انا مريضة وعندي روماتويد وغضروفين وكده، فأثر على رجلي جامد، فرجلي ورمة جدا، فبيقولوا لي فرجيها يعني كده. فأنا صراحة يعني حقيقي من الشيخ اللي بقى على الشاشة ما بقدرش حتى امد رجلي خالص، يعني هل ده بشكر على نفسي انا يعني فردتها وجيت الاقي الشيخ اقطفها كده بحاجه مش بايدي، والله ما اقدرش ابدا امد رجلي والشيخ على الشاشه كده.
نعم،
حسب على كده يعني، وانا ما اقدرش اغير برضه في يدي قدام الشيخ على الشاشه.
حاضر حاضر يا اختنا، حاضر اختنا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
عايز اسالك سؤال لو
سمحت. خير يا رب.
الطلاق يا شيخ يوجع عند المأذون من غير ما يفرد الشهاده؟
يعني بالكتابه بس، ماذا بس؟ من غير ما ينطق يعني اللفظ.
من غير ما ينطق اللفظ ماذا نقول؟
لكن عند المأذون.
عند المأذونة.
طيب.
والسؤال الثاني لو سمحت شيء.
السؤال الثاني.
المطلقة لها عدة.
المطلقة.
لها عدة تقعد في البيت 13 ما تطلعش من البيت.
حاضر.
ولو سمحت هو متجوز في بيت أبوه يعني مش متجوز مقدمي الشقة ولا حاجة.
حاضر.
ماشي شكرا.
حاضر. تسمعي الإجابة إن شاء الله. الله يكرمك. أختنا أمة الله السلام عليكم.
عليك الصحة وبركات.
تفضلي يا بنت.
لو سمحت عندي سؤال.
خيرا.
أنا والدي كان عاطي فلوس لواحد ووالدي لما توفى وأنا كنت عارفة مبلغ معين يعني. والدي لما توفى فلما رجعوا لي المبلغ رجعوا لي زيادة.
رجعوا لي ايه؟
رجعوا لي زيادة عن المبلغ ان انا عسيه.
زيادة يعني.
زيادة فانا احلف اقسمت بالله انه والدي عطى مبلغ معين. فاللي عطوه المبلغ قالوا لي ايه؟ قالوا لي لا ده والدك عطاه لنا مبلغ زيادة عن اللي انت عارفاه.
ايوه.
فانا مش عارفة يعني الحلفان اللي انا حلفته وانا اقسمت بالله كتير. فمش عارفة يعني حلفاني ده في كفارة ليه؟
طيب حاضر. ده السؤال الاول.
انا والدتي متوفية من سنتين.
أيوة.
والدي متوفي من سنة. يعني من الوقت ده كل حاجة بعملها بقول اللي انا بعمل اي حاجة بعملها اجرهم ليهم هم.
اي نعم.
يعني اي حاجة انا بعملها مثلا خير.
ماشي. طيب اشركي والدك بقى بالمر. طيب خير ان شاء الله. أخونا الأستاذ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا عم عادل.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير والله الحمد.
ربنا دايما يا رب ويبارك بالصحة والسلامة يا رب العالمين.
الله يكرمك.
شيخنا الجميل الجليل يا أمانة من الله سبحانه وتعالى أنك صدرك يتسع لما أقول لحد يعني ما أقول يعني كل الصدر يعني. وما مش حفيظة يا حضرتك إن شاء الله. وحضرتك انا كنت مريض بسرطان الدم او ما زلت مريض بسرطان الدم من 4 سنوات وخدت فتره كيماوي لا تقل عن 3 سنوات ونص يعني اسيت فيها الامرين والحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله ونعمه ولكن استفدت حضرتك والدكتور عادل العزازي والشيخ سامي السرساوي في ان انا يعني احتسب مرضي عند الله سبحانه وتعالى وأترك الكيماوي وأحتسب مرضي لله سبحانه وتعالى مبتغيا أجره من الله الأجر من الله سبحانه وتعالى واستقرت الله سبحانه وتعالى فاستقر أو استقر الرأي أو هدتني نفسي أو ربنا أرشدني سبحانه وتعالى إن أنا أصبر على مرضي ويعني ما دمت أصبر على العلاج بألام ويعني يعني مضاره كتيرة فصبري أنا يعني ده منطق الله أعلم أنا صح أولا ولكن صبري على العلاج اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أرسله لي برحمة منه أفضل من أنه أصبر على العلاج اللي هو برضو بيؤذيني جدا أو أنا وأنا علاجي يعني هو مزمن مرض مزمن ملهوش شفاء يعني وإلا بإذن الله سبحانه وتعالى المفروض يا شيخ دلوقتي عشان ما تقولش على حضرتك هو سؤالي أنا في الفترة اللي كنت باخد فيها الكيماوي ما كنتش بصوم يعني قعدت 2 سنين ونصف يعني شهري رمضانين ونصف رمضان ما كنتش بصوم طبعا بناء على تعليمات الدكاتره ولما يترتب عليه من الام المرض
كويس
طب هو حضرتك دلوقتي انا بقالي سنه او ما يقرب من سنه صابر على المرض بفضل الله سبحانه وتعالى وممتنع عن العلاج وعايش حياتي بما اراد الله سبحانه وتعالى وحاسس ان انا مستمتع بطاعتي الله وقربي من الله سبحانه وتعالى ولكن سؤال محيرني جدا هل انا في رمضان جاي بعد ايام قليله هل انا لو ما استطعتش الصوم في رمضان ده مع امتناعي عن العلاج واحتساب صبري لله سبحانه وتعالى يكون مخالف لنيه الصبر
طيب
يعني يكون مخالف لنيه الصبر على الـ على الـ على الصيام او على الـ على المرض
حاضر.
او افدني يا شيخنا والله العظيم والله العظيم ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك ويسكنك الفردوس في الاعلى دون حساب ولا سابقه عذاب
الله يكرمك يا ابني الله يكرمك ويشفيك ام مجدي السلام عليكم
وعليكم السلام كل عام وانتم بخير
انت بالصحه والسلامه الله يكرمك
حضرتك انا بس كان في سؤال بسيط دلوقتي زوجي اتكلمنا في موضوع يعني أيوة. مشكلة وكده. فقال لي قلت له انت فتحت الموضوع الاول. قال لي لا انت اللي فتحت الموضوع الاول. قلت له لا انت اللي فتحت الموضوع الاول. وهو اصر على رايه. قال لي خلاص انت لو انت اللي فتحت الموضوع الاول يبقى انت خالصة. انا مش عارفه حضرتك دي يعني ايه خالصة, يعني هي تبقى طلاق دي ولا ايه بالظبط, انا مش عارفه. بقول له طب انت قلت كده. بيقول لي لا انا ما قلتش كده كمان. ماشي. يعني هو نسي الكلمه.
ماشي.
انا مش عارفه حضرتك يعني نعمل ايه بالظبط, يعني
حاضر.
يعني ايه معناها يعني انت خالصة دي. معلش في سؤال تاني. يعني دلوقتي انا لو صليت من غير الشراب لازم بالشراب ولا من غير الشراب عادي يعني؟
حاضر حاضر يا ام مجد. السلام عليكم.
وبركاته. ام بكر معك.
اهلا وسهلا يا ام بكر,
اتفضلي. انا الشيخ مشكلتي كبيره خالص.
نعم.
انا ام الخمس اطفال.
ام
الخمس اطفال.
لخمس اطفال.
وجوزي عاملني معامله سيئه خالص.
ايوه.
ضربه هنا وشتيمه من بره. واول ما سبت البيت وخرجت عايز يعني يعمل مشكله كبيره بين اهلي. ومش عارفه يا شيخ نعمل ايه حضرتك.
طيب يا بنتي حاضر.
مش يعني مش عارفه نسيب الخمس اطفال دول. يعني يمسك كل خناق يمسك انا حد عايز يضربني بيها يعني يا اما الموت يا اما عيني يا اما يعمل مشكله مع اهلي.
حاضر يا ام بكر. حاضر يا بنتي حاضر. ان شاء الله اجاوبك. ربنا يبارك فيك ويعافينا ويعافيك. حاضر. اختنا ام وائل الله يكرمها كانت بتسأل ان هي مريضة روماتويد وروماتيزم ولا تستطيع ان هي تجلس يعني بالطريقة الـ امام يعني الشاشة وهي بتشوف برنامج الشيوخ وغيره الا وهي فردة رجليها طبعا عشان الخشونة وعشان الروماتويد, وهي مستشعرة نوع من الحرج ان هي يعني مد رجلها في هذا التوقيت يعني. ولكن اقول يا ام وائل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لا تفعلي هذا امتهانا للبرنامج ولا تفعلي هذا امتهانا للشيخ, وكده كده الشيخ لا يراكي, انما انت تفعلين هذا بسبب الروماتويد وبسبب المرض والتعب, وليس على المريض حرج. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن يعني لو الموضوع عامل لك شويه قلق في نفسك ولا حاجه ابي خلي يعني اعزكم الله رجولك الى يعني الى غير اتجاه الشاشه, يعني خدي جنب كده, خلي جنبك للشاشه والرجلين بعيد عن وش الشاشه يعني عن مقابله الشاشه نفسها ومقابله الشيخ. يعني ده لو الموضوع مسبب لك نوع من الحرج النفسي, لكن هو كده كده ما فيهوش حاجه لانك يعني غصب عنك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا والله اعلم. اختنا امة الله بتسأل سؤال مهم جدا. الزوج طلق عند الموثق عند المأذون ووقع على قسيمة الطلاق فقط دون ان يتلفظ باليمين على الزوج, يعني دون ان ينطق بلفظ الطلاق للزوجة. المأذون نسي يقول له يعني نسي يفهمه كما يقولون اللغة العامية الدارجة ارمي عليها اليمين. المأذون نسي وهو كمان لم يفعل, فهل الطلاق بالكتابة عند المأذون يقع؟ الجواب نعم, الطلاق بالكتابة ما دام فاهم الكتابة دي ايه, يعني عارف المأذون بيقول له احنا كده دي طلقة اولى ولا مش عارف طلقة تانية ولا دي طلقة تالتة, والمأذون اثبت وقرأ عليه المكتوب وهو فاهم المكتوب ايه ووقع بنفسه على هذا الذي كتب في قسيمة النكاح قسيمة الطلاق, اذا الطلاق صحيح. ليه؟ لان احنا كده جمعنا بين الكتابة وبين القصد والنية. هو خارج من بيته الى مكتب المأذون عشان يطلق, وبالتالي النية موجودة والتوقيع على المكتوب اللي هو نص الطلاق موجود, وبالتالي الطلاق يقع عند عامة اهل العلم. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. برضو أختنا مسكينة بتسأل طيب هل المطلقة دي عليها عدة؟ نعم طبعا المطلقة لها عدة. إن كانت من ذوات الحيض يعني ما زال الحيض يأتيها يعني لم تبلغ سن اليأس فعدتها 3 قروء كما ورد في كتاب الله عز وجل. والقرء فسره جماعة من أهل العلم بأنه الحيض، وفسره جماعة أخرى من أهل العلم بأنه الطهر، والمعتمد عند الأكثرين من أهل العلم أن القرء هو الحيض. فإذا انتهت حيضتك 3 فقد انتهت عدتك شرعا. أيضا بتسأل طب في العدة هل ممكن تخرج لضرورة المصلحة من المصالح؟ طبعا لو عندك ورقة حكومية رايحة تخلصيها تخرج لهذا ما فيش مشكلة، لو ما عندهاش حد يجيب لها أكلها وشربها وخرجت لشراء الطعام والشراب برضو ما فيش مشكلة، لا قدر الله في حاجة للمستشفى ولا للطبيبة برضو ما فيش مشكلة. إن كان الخروج لغير ذلك من الضرورات فنقول لها بلاش الخروج إلا لضرورة من الضرورات فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله بارك الله فيها حلفت على ظنها هي أن الوالد حاطت فلوس كذا، وهو اتضح أنه حاطت فلوس أزيد. أنت يا بنتي حلفتي على نيتك وحلفتي على قصدك، يعني أنت لم تتعمدي الكذب ولم تتعمدي مخالفة الحقيقة، إنما أنت فاكرة أنه هو ساب 100 وطلعوا 150 فحلفتي على 100. قال إن ذا كان مبلغ علمك ومبلغ ظنك، فإذا كان الواقع على غير ذلك فلا عليك أي شيء، ليس عليك شيء، لا حرج ولا عليك استغفار ولا عليك توبة وندم ولا عليك كفارة يمين. ليه؟ لأنك حلفت على قصدك أنت وعلى غلبة ظنك أنت، وده يرد على سبيل الخطأ كما هو معلوم. وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عباس رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ يا بنتي مرفوع، لا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سؤالها الثاني، الله يكرمها، والدتها توفيت منذ فترة 2 تقريبا أو أكثر أو أقل، وهي من ساعة ما توفيت أمها رحمها الله وأمواتنا وأموات المسلمين، وهي كل عمل صالح تفعله تسأل الله عز وجل أن يشرك أمها معها في الأجر. أقول يا بنتي ده شيء طيب وجميل، وربنا سبحانه وتعالى يعينك ويعيننا على فعل الخير وعلى فعل الصالحات من الأعمال، وإهداء القربات والأعمال الصالحة إلى الأموات مشروع عند الإمام أحمد ومشروع عند الإمام أبي حنيفة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا أعانك الله عز وجل على فعل أمر من أمور الخير وطاعة من الطاعات فاسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرها وأن يجعل لأمك نصيبا من هذا الأجر. والوالد توفي أيضا رحمه الله رحمة واسعة وأمواتنا وأموات المسلمين، فاسأل الله أيضا أن يشرك أبويك في أجر هذا العمل، وربنا تبارك وتعالى فضله كبير وفضله واسع، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك ولهم الأجر إن شاء الله عز وجل. وهذا من بر الأبوين بعد موتهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا عادل صاحب سؤال في منتهى الصعوبة، وهو يعني نسأل الله عز وجل أولا أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما، ونسأله تعالى أن يجعل صبره واحتسابه ورضاه بما قدر الله له في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره ونرضى بقدر الله خيره وشره، ولن يصيبنا عادة إلا ما كتب الله لنا كما هو معلوم في عقيدة المسلمين. لكن أخونا بيسأل يا ترى مرض السرطان خاصة نوع سرطان الدم وهو من أصعب أنواع السرطانات عافانا وعافاكم الله عز وجل، وهو مرض في الغالب لا دواء له، ويسأل يا ترى أصبر على المرض خاصة والدواء مؤقت ومسكنات ولا أستمر في الدواء والمسكنات؟ أجاوب بس بعد ما ناخد الاتصال ده من السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
الله يكرمك.
أنا ليه أسأل بعد إذنك؟ أنا ابني أخد محل هيفتحه مطعم في الساحل الشمالي في قرية سياحية، وطبعا المطعم معاه واحد تاني فتح سوبر ماركت في نفس المكان.
أيوة.
فالاثنين طبعا كانوا رافضين دخول شيشة خالص في قلب المكان خالص. فجمع أصحاب القرية السياحية اللي هم مسؤولين على القرية السياحية عايزين يدخلوا شيشة، بشايف ان اللي يقعد مثلا ياكل او يروح يشتري حاجة او كده ممكن يطلب شيشة.
أيوة.
فهو دلوقتي قال لي والفلوس لا يخش لي منها حاجة ولا انا مشارك فيها في حاجة، مجرد بس انه يقعد ياكل احتمال يطلب شيشة من المكان اللي هو جنبه، يعني اللي قاعد بياكل هيطلب شيشة من المكان اللي جنبه، هيبقى مجرد بس ان دي مكان اللي يقعد يشرب فيه شيشة، بس ابني اللي داخل له حاجة من فلوسها ولا هيشارك في فلوسها.
كويس.
فعايزين نعرف هل ده يعني يعمل ايه؟ هو دلوقتي طبعا هو فاتح مطعم كده اكل ايطالي، هيبقى اكل ايطالي حاجات بسيطة، فمش عارفين بقى هل ده حرام ولا حلال.
حاضر يا اختنا، حاضر ان شاء الله.
وجزاك الله خير. وجزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
مرحبا، حياكم الله، الله يكرمك.
نحن نحبكم في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
معلش ممكن بس استاذن حضرتك في سؤالين؟
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز حلق العانه للميت؟
ايوه. السؤال الثاني،
سؤال تاني لازم كل ما اسأل تليفون حضرتك.
رقمي. السؤال التاني يا اخي. طيب طيب خلاص. مين معنا؟
سلمى.
ام سلمى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، كان في ليا اخت كانت بتشتغل في مكان واخدت في المكان ده فلوس من غير علم صاحبها.
ايوه.
وبعدين هي ندمت خالص من الكلام ده من حوالي سنتين، وندمان على الذنب اللي هي عملته، بس ما معهاش فلوس ترجع المبلغ اللي هي اخدته واتجوزت، وخايفه تقول له قدام جوزها ان هي مثلا عايزه فلوس عشان تعمل ترجع المبلغ ده، ممكن يطلقها وممكن يتصرف اي تصرف، فهي ليها من توبة يا شيخ.
طيب حاضر يا بنتي.
معلش عندي سؤال تاني.
خير يا رب.
انا كنت شغاله في مكان واشتريت منه بضاعه كده، وقبل ما اقبض الست كانت بتاخد الفلوس بعد القبض، قبل ما اقبض من والدتي تعبت من بنت البلد، وقلت لجوزي لما تقبض يبقى اديهم فلوس، فكان هي ليها 400، كان ليها 520، اداها 450، قعد 60 جنيه، فانا بحاول اوصلها يقول لي مالكيش دعوه انا هديها لك، لحد دلوقتي ما اديهاش، اعمل ايه؟ وانا لحد دلوقتي مش عارفه مكانها.
طيب ماشي، حاضر يا بنتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ايوه الشيخ معايا.
اتفضل حبيبي اتفضل.
انا لو سمحت، انا كنت رحت حجيت.
ايوه.
وانا في الحرم المكي قاعده واحده جنبي، فبتقول لي خدي دغدغي ما اعرفش كزبره او ايه عشان واحده عايزه تحبل.
خدي ايه؟
سامعني حضرتك؟
ايوه. بص وطي التلفزيون الله يكرمك عشان الصوت يوضح عندي.
طفيته خالص. بقول لحضرتك انا كنت في بحج.
ايوه.
وبعدين واحده قاعده جنبي بتقول لي لو سمحتي خدي دغدغي لي كزبره او حاجه يعني ادغدغها لواحده عشان عايزه تحمل.
انت سامعني حضرتك؟ استاذ ايمن.
الو. واحده حامل
ادت لها ايه؟ ايوه 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 ايوه.
قالت لي دغدغيه واحده عايزه
عشان الحمل يعني.
عشان واحده قريبتها عشان تحمل. فانا قلت لها حرام انا جاي ارضي ربنا مش ارضيبه.
أيوة.
وما رضيتش. هل ده انا عليا وزر؟
حاضر حاضر يا اختي. انا ام حبيبه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة حضرتك طيب.
انت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
الله يبارك لك يا شيخ. بالله عليك عندي أربع أسئلة يا شيخ، بس ترد عليا بعد ما يخلص.
خير يا رب.
لو أنا وضحت مع زوجي يعني شهر رمضان، المفروض نصوم شهرين، أنا ما نقدرش نصوم الشهرين. وما نقدرش وعايزة إيه، مش عايزة نطلع للمسكين، يعني عايزة نطلع على كل مسكين فلوس. عايزة حضرتك تقول لي نطلع على كل مسكين الستين دول، نطلع على كل واحد قد إيه؟
حاضر.
ده أول سؤال. ماشي يا شيخ. وبالنسبة إن أنا نسبح يعني بعد الصلاة، نسبح على إيدي الشمال ونسبح على إيدي اليمين ولا على اليمين بس؟
حاضر.
ماشي. وأمي توفت يا شيخ الله يرحمها ويسامحها، لذلك الدعاء لها يا شيخ يا رب بالرحمة هي وأبويا.
حاضر.
ماشي يا شيخ. وأقول لي إيه اللي أنا نعمله؟ يعني أنا ما قصرتش يعني من ناحية أمي، بس أنا عايزة نعرف إيه اللي أنا نعمله بحيث إن ربنا يرضى عنا ويغفر لي تقصيري معاها يا شيخ يعني.
حاضر. السلام عليكم.
وبركاته.
تفضلي. السلام عليكم.
شيخ معايا؟
تفضلي.
السلام. الشيخ معايا؟
نعم نعم اتفضلي.
عامل ايه يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
الله يخليك. شويه عايزه لو سمحت سؤالين بس.
خير يا رب.
يا ابو وطي
وطي الفضيله حاجه شويه.
في انا بدي اقرا من مصحف، يعني انا ما اعرفش نقرا الله يعني بسيط عن اجتهاد.
ايوه.
فانا ايه يعني في كلمه كلمه توقف معايا، يعني ممكن نسيبها ونبدا بعديها ولا ما ينفعش نقرا يعني؟
طيب حاضر. سؤال تاني.
والسؤال الثاني في يعني اخت لينا كانت اخواتها كده قالوا لها ايه اقري الفاتحه على حاجه ما تعملهاش، وخلوها قرت الفاتحه وهم قروا معاها، وفهي ايه بقيتها تقول يعني انا عملت، قال يعني ما تكلميش حد او حاجه زي كده. قالت يعني لو عملت هالحاجه دي يبقى انا عليا كفاره ولا عليا حاجه ولا؟
حاضر.
عشان هي جرت الفاتحه يعني هم جروا معاها.
حاضر حاضر.
الله يبارك لك يا
ماشي يا اختنا. حاضر ان شاء الله. خلينا لسه مع الاستاذ عادل الله يكرمه. هو بيسال دلوقتي كده كده مرض السرطان عافانا عافاكم الله، خاصة سرطان الدم لا علاج نهائي له، إنما هي مسكنات فقط لغير. طب يا ترى أصبر وأحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأتوقف عن العلاج، ولا واجب علي إن أنا أتناول الدواء والعلاج؟ هو كده كده أخذ القرار وبقاله سنة دلوقتي ترك الدواء وترك العلاج، ويقول انه عايش حياته ولله الحمد والمنة، يعني يستطيع التعبد ويستطيع اقامة الاعمال الصالحة والقرب من الله سبحانه وتعالى والى اخره. والله يا اخي الحبيب، هي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم، لانه اهل العلم قالوا او تباحثوا هل التداوي واجب ولا التداوي رخصة مباحة. فاكثر اهل العلم على ان التداوي رخصة او التداوي مباح وليس فرضا ولا واجبا، إلا في حالة ما إذا كان المرض مهلك، يعني المرض ممكن يسبب الموت والوفاة، ففي هذه الحالة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا تقتلوا أنفسكم. إنما لو المرض عادي يمكن الإنسان يصبر عليه من غير مزيد من المضاعفات ومزيد من الأضرار، ففي هذه الحالة يجوز الصبر والاحتساب. فأنا كان ودي أنه أخونا الأستاذ عادل قبل أن يأخذ القرار أنه يتواصل مع الأطباء المعالجين ويأخذ رأيهم. يا سادة يا أطباء، أنا لي 4 سنوات معاكم في الدواء والعلاج، وأنتم عارفين أنه ده دواء مؤقت وأنه مسكنات، ماذا لو توقفت عن الدواء؟ هل لو توقفت عن الدواء هناك خطر عاجل ولا هناك خطر بالبطيء خطر آجل، ولا الأمور زي ما هي كده وننتظر جميعا قدر الله تبارك وتعالى بالشفاء والعافية؟ فكنت نفسي أتمنى لو أن الأستاذ عادل أخذ رأي الأطباء، لكن أنا لا أعترض على ما فعلت بارك الله فيك، ما دام ولله الحمد الامور مستقره بقالك سنه بدون الدواء والعلاج والامور مستقره لم تكن هناك مزيد من المضاعفات ولا الخطوره العاجله، برضو تستطيع ان تراجع الاطباء من باب الاستشاره والاستئمان على النصيحه منهم. يا جماعه انا بقالي سنه تارك الدواء والعلاج، استمر على كده ولا ارجع مره اخرى للدواء والعلاج؟ فحيثما قرر الاطباء ونصحوك فان شاء الله عز وجل تستطيع ان تكون معهم في القرار اللي هيرجحوه. اما هل انت على بقائك ده انت كده في عز الصبر والاحتساب؟ طيب لو رجعت تاني للتداوي بناء على نصيحة الاطباء، هل هذا ليس صبرا واحتسابا او نقض لنية الصبر والاحتساب؟ ابدا، ما احنا الصبر والاحتساب ده لا يفارقنا ابدا من بداية ما نبتلى بقدر من اقدار المرض، نبقى صابرين ومحتسبين وناخد بعد كده بالاسباب، اسباب التداوي والاستشفاء عند الاطباء والمختصين، والتداوي لا يتنافى ابدا على الاطلاق مع الصبر والاحتساب. فنسأل الله عز وجل ان يعينك وان يثبتك وان يلهمك مزيدا من الصبر والاحتساب وان يلهمك مزيدا من الرشد، وان يكتب لنا ولك الاجر انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اختنا ام مجدي بارك الله فيها كانت تسأل، زوجها حصل بينه وبينها يعني نوع من سوء التفاهم او حاجة زي كده، وبعدين انت اللي فتحت الموضوع. لا انت اللي فتحت الموضوع، والله انت اللي فتحت، لا انت اللي فتحت. المهم في النهاية الزوج اطلق يمين طلاق، انه لو كنت انت اللي فتحت الموضوع، ما دام احنا مختلفين من اللي فتح، طيب علي الطلاق لو انت اللي كنت فتحت الموضوع، هكذا قال الزوج. فتكوني خالصة، تكوني خالصة دي، هل اللفظ ده يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق؟ اللفظ ده ليس صريحا في الطلاق، انما يسأل فيه الزوج عن نيته. ان قال ايوه انا اقصد خالصة يعني تكوني طالق، اذا هيقع به الطلاق. اما لو قال انا لا اقصد الطلاق انما اقصد اخوفها ولا اهددها ولا مش عارف ايه، يبقى في هذه الحالة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ما دام لم ينوي بها طلاقا فلا يقع بها الطلاق، لان اللفظة من الالفاظ التي يسميها العلماء الفاظ الكنايات التي تحمل معنى ومعنى ثان وثالث. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان لها سؤال اخر بتسأل عن المرأة تصلي بدون ما تلبس الشراب. يا ايتها الاخوات المسلمات بارك الله فيكم، جمهور اهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية واهل الظاهر على انه يجب على المرأة ان تغطي ظاهر قدميها في الصلاة، لحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، الا طبعا ما استثني بالدليل وهما الوجه والكفان، اما ما سوى الوجه والكفين فانه يجب على المرأة المسلمة ان تستر قدميها، اما ان تكون عباءة الصلاة العباية اللي بتصلي فيها طويلة سابغة زي ما ورد الحديث وان كان ضعيف لام سلمة اظنها رضي الله عنها وهي تسأل انه المرأة يعني تلبس الدرع وتلبس الخمار، اذا كان الدرع سابغا يغطي القدمين قال ارخيه شبرا، قالت اذا نتكشف ارخيه على الارض ازيد وازيد شبرين حتى يكون أستر لقدمي المرأة. فلو العباية سترة للقدمين وهي بتركع وبتسجد والله خير وبركة، مش ضروري تلبس الشراب، إنما لو لم تكن عباءة الصلاة تستر القدمين لما بتركع ولما بتسجد، يبقى في هذه الحالة يجب عليها أن تلبس الجوربين، تلبس الشراب حتى تضمن صلاتها، لأنه من شروط صحة الصلاة ستر العورات والقدمان عند جمهور الأئمة سوى الحنفية من العورة التي يجب سترها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أختنا أم بكر بارك الله فيها، أم بكر مسكينة زوجة تعاني غاية العناء والمشقة مع الزوج الذي يسيء العشرة ويسيء المعاملة من شتم ومن سب ومن إهانة ومن ضرب ومن طرد وتغضيب، وهي مسكينة أم عندها 5 أطفال، طيب تعمل إيه وتروح فين لما الزوج سيء العشرة وسيء المعاملة بهذه الصورة؟ طبعا لا شك إن الزوج مخطئ غاية الخطأ ومرتكب لحرام. ليه؟ لأنه ربنا لم يأمر بهذا، إنما ربنا أمر بالمعروف، قال وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق. فبالتالي غلط جدا جدا إن الزوج يعامل زوجته بهذا السوء وبهذه الإهانة وبهذا الضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط بيد عليه الصلاة والسلام، لا ضرب امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام أبدا. وبالتالي الزوجة في هذه الحالة ماذا ننصحها؟ ننصح الزوجة أولا أن هي تصبر وتحتسب، ثانيا ننصح أن تكثر له الدعاء بالهداية والصلاح، فلعل الله عز وجل أن يتقبل منها دعوة فيهدي ويصلح حاله. تحاول الزوجة أن تناصحه وأن تتحدث معه وتتكلم معه إن قبل منها. إذا لم يقبل منها تشوف والده، تشوف والدته، تشوف أخوه، تشوف أخته، تشتكي لهم ابنهم اللي هو سيء العشرة معاها. إذا الجماعة قريبه ناسه لم ينصفوها وما عملوش معاه حاجة كما يقولون، شوفي أهلك أنت يا بنتي، شوفي والدك، شوفي أخوك، شوفي عمك، شوفي خالك، أي أحد من ناسك يتدخل معه حتى يضع نهاية لهذه الإهانات ولهذا هذه العشرة السيئة. لأنه أحيانا بعض الأزواج لما ينفرد بالزوجة وهو عارف أن هي لا بتشكي الأهل ولا بتشتكي الأهلها، فما يعتبرش ده منها جميل، وهو جميل بالفعل المفروض يشيلها فوق دماغه، لكن لما بيحس كده أن هي لا بتشتكي الأهل ولا بتشتكي الأهلها يضاعف عليها العقوبة ويضاعف عليها الإهانة ويزيد عليها الشتم والضرب. ليه؟ لأنه منفرد بيها ومستضعفها. فلو أنت يا بنتي شايفة الموضوع كده استقوي بأهله، فإن أنصفوك فبها ونعمت، وإلا استقوي بأهلك أنت من والد أو عم أو خال أو أخ أو غيره، لعل الله عز وجل أن يعينهم على أن يضعوا حدا مع هذا الزوج وأن يلزموه ويجبروا على أن يتعامل معك بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. لكن أنا مش هنصحك طبعا بالطلاق. ليه؟ لأنه هتروح فين يا بنتي ب5 أطفال؟ نسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتسأل ابنها عنده المحل في قرية سياحية، المطعم يعني في قرية سياحية وجنبه محل سوبر ماركت، والناس القائمين على أمر القرية السياحية بيلزموا أصحاب المحلات إن هم يعملوا أعداد أمام المحل، يعني كراسي وترابيزات وأشياء زي كده عشان إخواننا السياح سواء الأجانب المصريين ولا الناس الآخرين الأجانب. نسأل الله عز وجل أن يهدي إخواننا وأبناء جلدتنا وأبناء ملتنا، عشان يعني لما يأكل هنا ويشتري حاجاته من البقالة من هنا يجلس على المقاعد عشان الشيشة والكلام ده. مدام ابنك لا هو اللي بيقدم الشيشة ولا هو مالك الشيشة ولا دخل عليه من فلوس الشيشة دي قرشا واحدا، إنما ده الموضوع إجبار إن هم يعملوا الجلسة دي عنده وعند غيره عشان التاني يشرب من عند الآخرين، فخلاص مدام ابنك بعيد لا هو اللي بيدي ولا هو مالكها ولا هو شريك فيها ولا بيدخل عليه منها ربح ولا قرش، فخلاص نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. إن شاء الله يكون ابنك بعيد وبريء من هذه الشيشة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عاصٍ مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أستاذ عبد الله بيسأل هل يجوز حلق العانة للميت؟ نعم، إذا وجد المغسل أن سنن الفطرة فاحشة مع الميت فيجوز في هذه الحالة كما ننظفه بالغسل أن نزيل عنه شعور الإبط وشعور العانة بالوسيلة التي لا تؤذي الميت وتحفظ له حرمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم سامية الأخت أخذت فلوس من محل شغالة فيه من زمان دون علم الناس، يعني مدت إيدها على الحرام وهي ندمانة وتايبة ولله الحمد والمنة، لكن طبعا ما معهاش ترد الفلوس دي، تعمل إيه؟ تعيش حياة التوبة، لأن دي سرقة، سرقة يعني كبيرة من الكبائر، فعليها أولا توبة الندم الدائم والخوف الدائم من الله عز وجل والاستغفار الدائم لله تبارك وتعالى وكثرة العمل الصالح المتيسر بالنسبة لها، ويفضل المال ده في ذمتها لحد ما ربنا في يوم من الأيام يعينها على أنها تسدده للناس أصحاب المال ولو بطريق غير مباشر، يعني مش هتروح لهم كده منها ليهم، إنما ولو بطريق غير مباشر. لكن إذا بقيت على حياة التوبة وهي بالفعل غير مستطيعة إن هي ترد الفلوس ديت، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نسأل الله عز وجل إن رأى منها صدق نيتها وصدق توبتها أن يؤدي الله عز وجل عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفلوس كانت شارية بها أختنا، واللي هيسدد الزوج، الراجل سدد الله يكرمه، لكن سدد 520 من 600، والست صاحبة الفلوس لها ما زالت في حق في ذمتهم 80 جنيه بقالها شهر ولا شهور ولا سنة ولا سنين، وكل الزوجة ما تفكر الزوج ولا ما تخافيش أنا هسددهم، والآن هم مش شايفين الست موجودة فين، فماذا تفعل؟ أنت ليس عليك شيء يا أيتها أختنا السائلة الزوجة، أنت ذمتك أبرأتيها من ساعة ما الزوج تحمل مسؤولية سداد الدين عنك، فهو سدد والمبلغ ناقص، والله إذا في يوم من الأيام ربنا أعانه وسدد المبلغ الناقص خير وبركة، يبقى أبرأ ذمته هو الآخر أمام الله. وإذا لم يفعل هذا مع قدرته عليه، الست موجودة والفلوس في جيبه وهو اللي مش راضي يسدد، يبقى لا شك أنه مرتكب لحرام. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا في الحج وصاحبتنا قعدت جنبيها وقالت لها تاخد الحاجة دي، وشوفي أي واحدة مش يعني ربنا مش رزقها بالحمل، فهي لما تاخدها وتستعملها إن شاء الله ربنا هيرزقها بالحمل. فأختنا قالت لها ده الكلام ده حرام، قالت لها بس خدي ما تخافيش، ده هي حاجة كده من الأعشاب زي الكزبرة وزي غيره. فأنتي والله بارك الله فيك اللي أنت فهمتيها من البداية إن الكلام ده حرام، وانه اللي في ايده انه يرزق بالولد ولا بالبنت هو ربنا تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لو الموضوع ده موضوع اعشاب ودواء يعني من الاعشاب والكلام ده ماشي، اسمه دواء بناخد بالاسباب، لكن لو حكاية زي موضوع الحجاب وزي البتاع اللي بيعملوه ده الشعوذة والسحر والكلام ده، يبقى الحاجات دي كلها لا تصح ولا تجوز. والدعاء إن شاء الله لله تبارك وتعالى أن يرزق كل مسلم ومسلمة بالذرية الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، الحقيقة حلقتنا وقتها قد انتهى، وأخونا المخرج أنبأني بذلك فورا، وما زال عندي أسئلة أختنا أم حبيبة وبعض الأسئلة الأخرى، 3-4 أسئلة ما زالت معي. إن شاء الله عز وجل أعد حضراتكم غدا في 4 عصرا بإذن الله تعالى معي ومعكم لقاء على الهواء مباشرة، أن أبدأ اللقاء إن شاء الله بالإجابة على أسئلة أم حبيبة وما بعدها إن شاء الله عز وجل. اعذرونا بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، بارك الله في الجميع وجعل هذا في موازين الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.